بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1349. قال المصنف: إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة، يعني الميت إذا مات وما كان عنده ابن مباشر له وما عنده بنت مباشرة له، اللي يسموها الصلبية، هذا يسموه بلا واسطة، كان الإرث لأولادهما، يعني كان الإرث لأولاد ابن الميت إذا كان موجود له أولاد، وكان الإرث أيضا لأولاد بنت الميت اللي هم الأحفاد، فأبناء الأبناء يرثون حصة آبائهم اللي هم أبناء الميت الأصليين المباشرين مع عدم وجودهم على قيد الحياة. يعني الميت يموت وليس عنده أولاد مباشرين، عنده أحفاد، الأولاد يقومون مقام آبائهم، فيرث ولد الابن حصة أبيه وإن كان أنثى. إذا كان الميت ترك حفيد هو ولد ابنه يرث حصة أبيه اللي هو ابن الميت المباشر الأصلي، حتى لو كان الولد اللي تركه هو أنثى، يعني بنت ولد الميت حفيدته هي أيضا ترث منهم. ويرث ولد البنت حصة أمه، يعني لو الميت مات وترك حفيد هو ولد بنته يرث حصة أمه اللي هي بنت الميت بنت الميت المباشرية، وإن كان ذكرا، يعني وإن ترك ذكر هو ابن بنت الميت أو ترك بنت هي بنت الميت، اثنيناتهم يرثون لأن يسموهم أولاد الأولاد. هذا طبعا كل لو ماذا، لو كان بصورة منفردة، الميت يموت وعنده حفيد ولد ابنه أو بنت ابنه، الميت يموت أو يترك عنده حفيد ولد بنته أو بنت بنته. الآن راح نأخذ صورة ثالثة، أنه أولاد الابن يجتمعون ويا أولاد البنت ذكورا وإناثا، فلو مات شخص عن بنت ابن، يعني بنت ابن الميت وابن بنت الميت، يعني عند بنت حفيدة بنت ابنه وعند ابن حفيد ابن بنته، أخذت البنت سهمين. ليش تأخذ سهمين؟ لأن هو إرث أبوها اللي هو ابن الميت، والابن الميت يرث جهات سهمين. ها، أخذت البنت سهمين اللي هو إرث ابن الميت، يعني تقوم مقام والدها، وأخذ الابن سهما واحدا. لماذا؟ لأن هو إرث البنت، لأن هو يقوم مقام أمه، فيأخذ والبنت الميت تأخذ سهم واحد، فإذا إرث البنت راح يأخذه اللي هو سهم واحد. وإذا تعدد أولاد الابن أو أولاد البنت، يعني البيت هم ترك أحفاد من ابنه وهم ترك أحفاد من بنته، أولاد ابن وأولاد بنت، فإن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، مرة تارة جميعهم ذكور، أولاد الابن كلهم ذكور وأولاد البنت كلهم ذكور يجتمعون، أو تارة أولاد الابن جميعهم إناث وأولاد البنت جميعهم إناث، كان الجميع متساوين في حصصهم، لهذا راح نتقسم بيناتهم الحصص بالتساوي. قال: وإذا تعدد أولاد الابن أو أولاد البنت فإن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، يعني جميعا إناثا، تقاسموا حصة أبيهم، المتقربين من جهة الابن يأخذون حصة ابن الميت ويتقاسموها بيناتهم بالسوية، أو أمهم، الأولاد المتقربين من جهة أمهم، لأن أمهم تصير بنت الميت وهم يقومون مقامها، يأخذون حصة أمهم ويتقاسموا بيناتهم. فإذا الابن يأخذ سهمين، أولاد الذكور اللي هم أولاد الابن يأخذون السهمين ويتقسموها بيناتهم بالسوية، والمتقربين من جهة الأم اللي هي بنت الميت يأخذون سهم واحد ويقسموه بيناتهم بالسوية لعدم وجود ترجيح بينهم، ما دام هما مساويين بجنس الذكر والإناث ماكو ترجيح بينهم. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لو تعدد أولاد الابن أو أولاد البنت وكان بعضهم ذكور والآخر إناث مثلا، فحينئذ قسمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى، لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، لابد أن نذكر هنا أيضا أنه في مورد فقد الأبوين قلنا وين من يقوم مقامهم؟ أولادهم. هذا نفس الكلام، أولاد الأولاد يكونون عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميت في الميراث، لأن الأبوين مع الأولاد هما أولاد من صنف واحد، ولا يمنع قرب الأبوين من إرثهم. يعني مثلا الميت مات ترك أبوين بس ما ترك أبناء، ترك أبناء الأبناء. إحنا قلنا إذا الميت مات وترك أبوين وأولاده، أولاده ويا الأبوين طبقة واحدة يرثون معهم. طيب هنا مات الميت وترك أبوه أمه وترك أحفاده اللي هم أولاد أولاده، هم أيضا من طبقة واحدة يشاركون ويا من؟ ويا الأبوي الميت، يشاركون ويا أبوي الميت وأيضا يرثون، ويرثون حصة آبائهم اللي هم أبناء الميت. إذن أولاد الأولاد عند فقد الأولاد أيضا يشاركون أبوي الميت في الميراث. نعم، لأن الأبوين مع الأولاد يعتبرون ماذا؟ صنفان من طبقة واحدة، وما يمنع قرب الأبوين إرث الأحفاد لأنهم يقومون مقام أولاد الميت. نعم، وإذا ترك أبوين مثلا ولد ابن، كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي، نفس الطريقة اللي كنا نقسم بها الأبوين كل واحد منهم حصة الفرض مال السدس، فنعطي سدس للأب سدس للأم، المتبقي وين يروح؟ الأولاد الأولاد. وإذا ترك أبوين وأولاد بنت، الأبوان أيضا يأخذون السدسان، وأولاد البنت يأخذون النصف، ويرد السدس على الجميع مثل ما ذكرنا بالمسائل السابقة. وإذا لم يكن للميت أخوة تتوفر بهم شروط الحجب، وهكذا إذا ترك أحد الأبوين مع أولاد ابن، لأن هو الميت مرة يترك أبوه وأمه ومرة يترك واحد من الأبوين، لو أب واحد لو أم واحد، فيجي نفس الكلام اللي مر علينا في المسائل السابقة ويتقسم عليهم نفس التقسيم. واضح إن شاء الله. نعم، مسألة في 1350 اللي هو إرث الطبقة الثانية. الآن راح نتكلم إرث الطبقة الثانية اللي هم الأجداد والجدات والأخوة والأخوات. المصنف راح يقدم الكلام في الأخوة والأخوات. سبق عند الأخوة والأخوات من الطبقة الثانية. ايش يقصد من الطبقة الثانية؟ يعني ما يرثون إلا مع فقد الطبقة الأولى، كون الميت ما عنده لا أبوان ولا عند أولاد ولا عند أولاد الأولاد، هذول كلهم مفقودين. ننتقل للطبقة الثانية، الأجداد والجدات والأخوة والأخوات، وإرثهم يكون على أنحاء. عندنا صور راح نذكرها في طبقة الأخوان والأخوات وكيف إرثهم. أولا أن يكون وارث الميت أخا واحدا، يعني الميت من يموت ما يترك فقط أخ واحد، أو يترك أختا واحدة، فللأخ أو الأخت في هذه الحالة المال كله. يعني إذا ميت مات وعنده بس أخ واحد، الأخ الواحد يرث المال كله بالقرابة، أو الميت يموت ويترك أخت واحدة، الأخت تأخذ المال كله بالقرابة. وطبعا لماذا؟ الأخ يأخذ المال كله بالقرابة، الأخت تأخذ نصفه بالفرض، والباقي يرد عليها ردا بالقرابة، فتأخذه فرضا وردا. واضح؟ الأخ يأخذ كله بالقرابة، الأخت تأخذ نصفه بالفرض، والنصف الآخر يرد عليها ردا، فترث نصفه بالفرض ونصفه ردا بالقرابة. نعم، سواء أكانه يعني هذا الأخ أو الأخت من طرف الأب، يعني هو أخو للميت من طرف أبيه فقط مو من أبوه أمه، والأخت اللي تركها هي أخت للميت من طرف الأب فقط، يأتي نفس الحكم إنه ترث المال كله. أم من طرف الأم، يعني كان هو أخوه من طرف أمه أخته من أخت الميت من طرف أمه فقط يأتي نفس الحكم. طبعا الأخ والأخت من طرف الأم هي ترث المال كله، ولكن ترث السدس بالفرض، والباقي يرد عليها ردا. فالأخ والأخت من طرف الأم ترث المال كله السدس بالفرض، والباقي ردا بالقرابة لأولوية الأرحام. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وسواء كان الأخ والأخت من الطرفين معا، يعني الميت يموت ويترك أخ، هذا الأخ هو أخ له من أبوه وأمه، الميت يموت ويترك أخت، والأخت هي أخت للميت من الطرفين من أبوه وأمه. هذه ثلاث صور. اثنين، أن يرثه أخوة أو أخوات أو أخوة وأخوات وكلهم لأبيه وأمه، يعني مرة الميت يموت يترك أخوة فقط، فقط أخوة من أبوه وأمه. اثنين، يترك أخوات فقط، فقط من أبوه وأمه. وثلاثة، الصورة الثالثة، يترك أخوان إخوة وأخوات من وكلهم من أبيه وأمه. هاي ثلاث صور. أو كلهم لأبيه فقط، يعني يترك أخوة فقط، فقط هم أخوته من أبوه، يترك أخوات فقط، فقط هم أخوات من أبي، أو يترك أخوة وأخوات كلهم لأبيه فقط. هاي صار ست صور. فيقسم المال بينهم بالسوية، لأن إحنا ما دام فرضناهم صنف واحد، أخوة ذكور فقط، أخوات إناث فقط هذولي، وفرضناهم ثالثا أخوة وأخوات لأبيهم وأمهم، إذا كانوا فقط كلهم أخوان أو فقط أخوات، هذا يقسم المال بينهم بالسوية، إن كانوا جميعا ذكور فقط أو إن كانوا جميعا إناث فقط. طبعا بالنسبة للأخوة يرثون المال كله بالقرابة، بالنسبة للأخوات إذا كان أختين أو ثلاث أو أكثر من كأربع أخوات يرثن المال ثلثين بالفرض، هذا فرض في القرآن إن الأختين بالفرض بالقرآن يأخذون ثلثين، الأختين وما زاد يرثن الثلثين بالفرض، والباقي يرد عليهن بالقرابة، يرد عليهن بالقرابة. يبقى لعله سائل يسأل يقول لماذا يتقسم بيناتهم بالسوية؟ نقول لأن الأصل في الشركة والقسمة هي التساوي، إذا كان الاشتراك لسبب واحد كلهم ذكور كلهم إناث، فلهذا يقسم بينهم بالسوية. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لم يكن جميعهم ذكور، إن لم يكن جميعهم إناث، بل كان بعضهم ذكورا والآخر إناثا، قسم للذكر ضعف مال الأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان. يعني يأتي يا قانون للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا القانون قانون المضاعفة، كما يأتي في الأبناء يأتي في الأخوان، فالأخ يأخذ سهم، الأخت تأخذ سهم لأن هي أنثى، والأخ يأخذ سهمان، يعني يأخذ ضعف مال الأنثى. الصورة الثالثة، أن يرثه أخوة أو أخوات أو أخوة وأخوات كلهم لأمه، يعني الميت يموت ويترك أخوة فقط لأمه. هاي صورة. اثنين، الميت يموت يترك أخوات فقط كلهم أخواته من أمه. الصورة الثالثة، الميت يموت ويترك أخوة وأخوات كلهم فقط من جهة أمه، فهذول يقسم المال بينهم بالسوية، يرثون ثلث المال بالفرض، لأن الأخوة والأخوات المتقربين من جهة الأم فقط، القرآن ذكر أنهم يرثون الثلث فرضا بالقرآن، يرثون الثلث والباقي يرد عليهم بالقرابة، فيقسم المال بينهم ماذا؟ بالسوية. نعم بالنسبة للأخوة فقط واضح، هم صنف واحد ذكور، سبب الاشتراك والقسمة واحد، فيقسم المال بينهم بالسوية. بالنسبة للأخوات فقط هم واضح نفس الكلام، لأنه سبب الاشتراك واحد وهم صنف واحد. طيب لعل سائل يسأل، طيب الأخوة والأخوات إذا كلهم للأم لماذا يتقسم المال بينهم بالسوية؟ هنا ما تأتي قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الأخبار والروايات ذكرت إنه المتقربين من جهة الأم ولو كانوا أخوة وأخوات ومختلفين بالصنف، لكن سبب اشتراكهم بالإرث واحد، فيقسم المال بينهم بالتسوية. واضح؟ إذن هذا خلاف قاعدة للذكر، ما للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا ما تجري، المتقربين فقط من الأم، فهنا لا تجري قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، لسبب اشتراكهم بالإرث واحد اللي هي جهة قرابة الأم. وذكرت الروايات والأخبار أنه يتقسم المال بينهم بالسوية. رابعا، أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأم فيرث المال كله الأخ للأبوين. يعني الميت يموت ويترك أخ، هذا الأخ لأبوين، يعني هو أخوه من أبوه وأمه، ويترك مع أخ آخر هو أخوه من جهة الأب فقط، وما يوجد معاهم أخ من جهة الأم، فقط اللي الميت من يموت يترك طرفين، يترك أخوه من أبوين أو يترك أخوه من جهة الأب فقط طرفين، ما موجود معاهم أخ من جهة الأم. إحنا من اللي يرث؟ يرث المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئا، لأنه المال يرثه كله من جهة الأبوين، الأخ من جهة الأبوين هذا يرثه بالقرابة، وإحنا مر علينا الأقرب يمنع الأبعد. فما دام الأخ متقرب بالأبوين فيكون هو الأقرب، فيمنع الأبعد اللي هو الأخ من طرف الأب فقط، والأخ من طرف الأب لا يرث شيئا، تطبيقا لقاعدة الأقرب من الأبوين يمنع الأبعد من أب واحد. ومع تعدد الأخوة للأبوين، لأن هذه الصورة السابقة إحنا فرضنا بها أخ لأبوين وأخ لأب واحد، الآن تعدد الأخوة، مع تعدد الأخوة للأبوين في هذه الحالة، يعني كيف يتعدد الأخوة للأبوين؟ يعني يترك أخوان من جهة الأبوين متعددين، أو يترك أخوان من جهة الأب هم متعددين. الصورة الأولى أخ لأبوين وأخ لأب، هاي الصورة تعدد الأخوة، أخوة لأبوين أخوة لأب، هنا راح يتقاسمون المال بالسوية بيناتهم. والسبب في ذلك لأن الأصل بالشركة والقسمة هي التسوية وعدم التفاضل، ما دام سبب الشركة واحد اللي هو من طرف الأب أو من طرف الأبوين. وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للأب دون أخت الأم، يعني نفس الحكم، راح الأخت من جهة الأبوين ترث المال كله بالقرابة وتمنع الأخت من جهة الأم، تطبيقا لقاعدة أنه الأخت اللي هي أقرب من الأبوين تمنع الأبعد اللي هي الأخت من الأب الواحد. نعم، فيرث المال الأخت من الأبوين ترث المال كله لأن هي الأقرب، وتمنع الأبعد اللي هي الأخت من طرف الأب. ومع اختلاف الورثة في الذكورة والأنوثة، يعني أخوان وأخوات موجودين من جهة منه؟ من جهة الأبوين، يعني أخوات متعددات مثلا للأبوين، أخوات متعددات من جهة الأم، يجي نفس الكلام، الأخوات من جهة الأبوين يمنعون الأخوات من جهة الأب ويتوزع المال بينهم بالسوية. وإذا المتقربين من جهة الأبوين اختلفوا بالذكور والإناث يأتي قانون للذكر مثل حظ الأنثيين. ومع اختلاف الورثة في الذكور والإنوثة يقسم المال للذكر ضعف مال الأنثى. نعم نعم تفضل.
الذي من الأبوين بنت والذي من الأب الواحد ولد،
أي ذكرناها بالصورة الأولى، قال الأبوين، قال الأخ للأبوين يرث ويمنع الأخ من جهة الأب. المتقرب بالأبوين أقرب، يمنع المتقرب من الأب الواحد. أي نعم نعم. وهذا بالنسبة للذكر، أخ لأبوين مع أخ لأب، الأخ من الأبوين يمنع الأخ من الأب. بعدين رجع المصنف قال وهكذا الحكم إذا اجتمعت الأخت لأبوين مع أخت لأب، الأخت من الأبوين هي أقرب فتمنع الأخت المتقربة من جهة الأب. واضحة؟ نعم. وإذا هذا في فرض الأخ والأخت، وفي فرض التعدد نفس الكلام. إذا الأخوات أخوات متعددة، أول مرة نذكر الأخوان، أخوان متعددين من جهة الأبوين يمنعون الأخوان المتعددين من جهة الأب، وفرض آخر أخوات متعددات من جهة الأبوين يمنعون الأخوة والأخوات المتعددين من جهة الأب. لماذا؟ لأن دائما اللي يتقرب من الأبوين أقرب، يمنع الأبعد المتقرب من أب الواحد من دون فرق. أخ أخت، أختين أختين، ثلاث أو أكثر ذكورا إناث. نعم. نعم. أي نعم أشعر. قال خامسا أن يجتمع الأخوة أو الأخوات للأبوين أو الأخوة والأخوات للأب. إذا لم يكن هناك أخوة وأخوات لأبوين، يعني الميت يترك أخوة فقط أو يترك خوات فقط لأبوين، أخوة فقط لأبوين، أخوات فقط لأبوين، هذا نفس الطرف الأول. ومرة ذولي ما موجودين لأبوين، إنما موجود أخوة فقط أو أخوات فقط للأب. إذا لم يكن هناك أخوة وأخوات للأبوين، يجتمعون مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم. يعني هاي الصورة شلون نصورها؟ أخوة فقط مع أخوة فقط للأب مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم، أخوات فقط للأب مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم. واضح؟ وطبعا ليش إحنا قلنا الطرف الأول هم أخوة وأخوات الأب فقط؟ هذول يرثون إذا لم يكن هناك أخوة للأبوين أو أخوة للأخوات الأبوين، لأن المتقرب من طرف الأب ما يرث مع وجود المتقرب من الأبوين. فكون نفرض أنه المتقرب من الأبوين ما موجودين، يلا يستطيع المتقرب من جهة الأب فقط أن يرث. فهاي الصورة يجتمعون أخوة فقط للأب مع أخ واحد من الأم، أخوة فقط مع أخت وحدة للأم متقرب، ويجتمعون مثلا أخوات فقط متقربين من الأب ويا أخ واحد من الأم، أخوات فقط متقربين من الأب ويا أخت وحدة من الأم. يعني الطرف الأول متقرب من الأب فقط والطرف الثاني متقرب من الأم فقط.
يعني الطرف الأول يكون من أب وأم.
خلط، ما يصير هذا. ما فرضنا أب، الأبوين ما موجودين، لأن المتقرب من الأب ما يرث إلا مع فقد الأبوين. فالطرف الأول نفرضه فقط متقرب من الأب، والطرف الثاني فقط متقرب من الأم. واضحة؟ لأن المتقرب من الأبوين ذكرناه في المسألة الرابعة، انتهينا من الحديث عنه. هسه نريد نذكر صورة جديدة. عندنا طرفين، الطرف الأول متقرب من الأب والثاني ابن الأم. أحسنتم. هسه لعله سائل يسأل ليش قلنا من الأب؟ لأن نقول المتقرب من الأب ما يرث إلا إذا فقد المتقرب من الأبوين، لأن هو أبعد، فإذا موجود ويا الأقرب ما يرث. هسه واضح الصورة؟ الصورة عندنا أخوة فقط من الأب ويا أخ من الأم، أخوات فقط للأب مثلا ويا أخت وحدة للأم، وهكذا. فحينئذ يعطى للأخ أو الأخت للأم سدس المال، نقدم منه المتقربين بالأم، لأن ذول فرضهم مذكور بالقرآن يأخذون سدس. فإحنا دائما بالتقسيم مال الميراث نقدم أصحاب الفروض، أصحاب الفروض، لأنه الفرض يتقدم على القرابة، فنقسم الفروض واللي يزود يرجع بالقرابة. فالآن شو نقدم؟ الأخ والأخت للأم، شو نعطيهم؟ نعطيهم سدس المال. فإذا كان موجود أخ فقط من أم نعطيه سدس، إذا كان موجودة أخت فقط للأم ينطيها سدس المال، هذا تأخذه بالفرض. الباقي بعد وتوزيعنا للسدس إيش قد يبقى؟ يبقى خمسة سداس، لأن إحنا كما قلنا سابقا التركة نقسمها ستة أسداس اللي هي ثلاثة أثلاث، لأن كل ثلث سدسان. الباقي يقسم على سائر الأخوة أو الأخوات بالسوية، يعني إذا كان عندنا أخوة فقط نعطيهم الباقي، إذا كان عندنا أخوات فقط نعطيهم الباقي اللي هو خمسة أسداس، ويقسموه بينهم بالسوية. ليش التقسيم بالسوية؟ لأن هم متحدين بالصنف، ذكورا فقط إناثا فقط. واضح إن شاء الله؟ إلا إذا اختلفوا في الذكور والأنوثة، يعني إذا فرضنا أنه الباقين اللي هم الأخوة والأخوات من جهة الأب فقط متعددين، بعضهم ذكور وبعضهم إناث ومتصلين بالأب فقط، هنا راح يأتي قانون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى. واضحة الصورة؟
نعم. بس يعني بعض المصنف مثلا أن يجتمع الأخوة أو الأخوات للأبوين، إذا أدخل الشارقة مع أخ
نعم
يصير للأبوين، مجاهل إذا يجتمع الأخوة أو الأخوات للأبوين.
نعم
ممكن نحن فقط من جهة الأخ
أي 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 نعم. لا إحنا قصدنا هاي صورة أخوة فقط مع أخ واحد، أبوين ولأم، هاي الصورة الأولى. أخوة أخوات فقط لأبوين مع أخت لأم، وقلنا هاي الصورة الأولى. بس هذا مال الأخوة والأخوات الأب ما نقدر نفرضهم إلا إذا فقدوا الأبوين. أي هاي شرحناها. هسا نعيدها بصورة ملخصة. مرة عندنا أخوة فقط لأبوين يجتمعون مع أخ واحد أو أخت واحدة من جهة الأم، فالطرف الأول من أبوين والطرف الثاني من أم. ومرة عندنا أخوة فقط أو أخوات فقط لأبوين مع أخت واحدة من جهة الأم، الطرف الأول من أبوين والطرف الثاني من أم. خلاصنا هاي الصورة. الآن صورة جديدة، أخوة فقط من الأب مع أخ من الأم، أخوة فقط مع أخت من الأم، ذا طبعا هاي الأخوة والأخوات متقربين للأب، أخوات للأب مع أخ للأم، أخوات للأب مع أخت للأم، هذول كلهم إن أول ما نبدأ نعطي منهم المتقربين بالأم لأن حصتهم بالفرض، والباقي يرجع بالقرابة على المتقربين من الأبوين فقط والمتقربين من الأب فقط. واضح إن شاء الله؟ نعم. الصورة السادسة، أن يجتمع الأخوة أو الأخوات للأبوين، يعني الميت من يموت يترك أخوة فقط من جهة أبوه أمه، يترك أخوات فقط من جهة أبوه أمه، هذا الطرف الأول، أو إخوة أو أخوات للأب إذا لم تكن إخوة وأخوات للأبوين، مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأم. يعني هاي الصورة السادسة نفس الصورة الخامسة، بس الخامسة فرضنا الأخ واحد من الأم، الأخت واحدة من الأم. بهاي الصورة الثانية نفرض أخوة متعددين من الأم، أخوات متعددات من الأم، وأخوة وأخوات مشتركين من الأم. واضح إن شاء الله؟ وتأتي به نفس الكلام، الطرف الأول أخوة فقط لأبوين مع أخوة فقط لأم، الطرف الثاني أخوة فقط لأبوين مع أخوات فقط للأم. بعد عندنا الطرف الثالث، صورة ثالثة، أخوة فقط أو أخوات فقط لأبوين مع أخوة وأخوات للأم. خلصنا هاي الصورة، تجينا صورة جديدة، المتقربين من الأبوين ما موجودين، عندنا المتقربين للأب فقط، نفس الكلام. مرة عندنا أخوة فقط لأب مع أخوة فقط لأم، عندنا مثلا أخوة فقط لأب مع أخوات فقط لأم، وعندنا أخوات فقط لأب مع أخوة فقط لأم، وعدنا أخوات لأب مع أخوات فقط أيضا لأم، وعدنا أخوة فقط أو أخوات فقط لأخوة وأخوات من الأم. يعني هاي إذا ردنا نفككها كل صورة بها ثلاث صور، بها ثلاث صور، يعني يمكن أن يكون ما يقارب تسع صور. نعم. فحينئذ ينقسم الميراث ثلاثة أسهم، يعطى سهم منها للأخوة من الأم. أول من قدم نقدم ميراث الفرض، من أم الميراث الفرض المتقاربين من جهة الأم، فنقسم الميراث ثلاثة أثلاث يعني ثلاثة أسهم، فنعطي سهم اللي هو الثلث منها للأخوة من الأم، لأن ذول يتقدمون لأن ميراثهم بالفرض. وش قد المتبقي؟ سهمان يعني ثلثين، يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا، والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف مال الأنثى. يعني الطرف الآخر بالجهة المقابلة منه الموجود عندنا، إذا كان أخوة فقط لأبوين نعطيهم السهمين الثلثين ويتقاسموه بالسوية، إذا كان خوات فقط من الأبوين نعطيهم السهمين الثلثين ويتقاسموه بينهم بالسوية ذكورا فقط إناثا فقط. وإذا كان الطرف المقابل أخوة وخوات لأبوين، ذولي أيضا يجي قانون للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان الطرف الأول موجود أخوة فقط لأب، إيش نعطيهم؟ السهمين الثلثين يتقاسموا بينهم بالسوية إذا كانوا أخوة فقط. وإذا كان موجود أخوات فقط لأب، نعطيهم السهمين الثلثين يتقاسموا بينهم ماذا أيضا؟ يقسموا بينهم بالسوية إناث فقط. وإذا كانوا مختلفين من جهة الأب ذكور وإناث، يأتي قانون للذكر ضعف مال الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح إن شاء الله. سابعا، أن يجتمع الأخوة من الأبوين مع أخوة للأب وأخ واحد أو أخت واحدة للأم. هنا في هاي الصورة عندنا ثلاث أطراف. الصور السابقة كنا نفرض أكو طرفين، هنا جيد رح نتصور ثلاث أطراف. أخوة من الأبوين طرف واحد، أخوة للأب طرف اثنين، أخ واحد أو أخت واحدة للأم هذا يا طرف، طرف ثلاثة. إيش قال صار عندنا؟ ثلاث أطراف. هنا كيف نقسم الميراث؟ فيحرم الأخوة للأب، يحرم الأخوة للأب من الميراث. لماذا؟ لأن احنا قلنا إذا كان الموجود المتقرب من الأبوين يمنع المتقرب من الأب وحده، مو صحيح؟ لأن المتقرب من الأبوين أقرب، يمنع المتقرب من الأب اللي هو الأبعد. واضح؟ فراح الأخوة من الأب ينحرمون من الميراث. منو راح يرث ويحرمهم من الميراث؟ المتقربين من الأبوين لأن هم أقرب منهم. أو يبقى بالطرف الثاني منو موجود؟ المتقربين من الأم، لأن ذول المتقربين من الأم يرثون بالفرض، القرآن تقدمهم يرثون بالفرض. والمتقرب من الأب ما يزاحم المتقرب من الأم، ما يزاحمه، لأنه المتقرب من الأب يرث بالقرابة، والمتقرب من الأم يرث بالفرض، والفرض متقدم على القرابة. واضح؟ لأن السائل يسألك يقول لك مو هذا متقرب من الأب، يقول ليش ما نقول يمنع من المتقرب من الأم؟ شو تجاوبه؟ تقول المتقرب من الأب بالقرابة، المتقرب من الأم بالفرض، والفرض يقدم على القرابة. واضح؟ ويعطى الآن راح يحرم الأخوة للأب من الميراث، لأن يعني الأخوين من الأبوين هم الأقرب، يمنعون الأخوة للأب الأبعد. ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال بالفرض. ليش قدمنا المتقربين من الأم؟ قلنا لأن ذول أصحاب فرض والقرآن قدمهم، فنقدمهم نعطيهم الفرض مالهم اللي هو سدس المال. إيش قد يبقى من التركة؟ خمسة سداس. وين نعطيها؟ نعطيها للمتقربين من الأبوين. واضح؟ ويقسم الباقي اللي هو الخمسة أسداس كله على أخواته من الأبوين بالسوية. إذا تارك أخوة من الأبوين هم فقط ذكور يأخذوا الخمسة أسداس اللي هي الثلثين ويتقسموا بيناتهم بالسوية. إذا تارك فقط خوات من الأبوين يأخذون الخمسة أسداس الثلثين ويقسموا أيضا بينهم بالسوية. وهكذا الحكم عند اجتماع الأخوات من الأبوين مع الأخوات من الأب مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم. هنا هاي أيضا صورة ثانية، هم الأطراف الموجودين هم ثلاثة، ثلاث أطراف. الطرف الأول أخوات فقط من أبوين، الطرف الثاني أخوات فقط من الأب، الطرف الثالث أخ واحد من أم أو أخت واحدة من أم. إيش صار عندنا؟ ثلاث أطراف. يجي نفس الكلام، الأخوات من الأبوين الأقرب يمنعون الخوات من الأب لأن هم الأبعد، والطرف الثاني من اللي راح يبقى أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم. فيجي نفس الكلام، نعطي حصة المتقرب من الأم لأن حصته بيمن بالفرض، فنعطي السدس أخ واحد أو أخت واحدة، والمتبقي اللي هو خمسة أسداس يرجع علما للخوات من الأبوين ويتقسم بينهم نعم بيمن بالسوية. طيب إذا كانوا ذكور وإناث من الأبوين يجي قانون للذكر ضعف حظ الأنثيين، واضحة؟ قال وهكذا الحكم عند اجتماع الأخوات من الأبوين، هذا الطرف الأول، مع أخوات من الأب، هذا طرف ثاني، مع أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم، هذا منه طرف ثالث. نعم، شنو الحكم؟ إنه الأخوات من الأبوين يحرمون الأخوات من الأب لأن الأقرب يمنع الأبعد. ونقدم ميراث الأخ الواحد لأم والأخت الواحدة لأم ونطي السدس، والباقي اللي هو خمسة أسداس يرجع للمتقربين اللي هم الأخوة فقط، الأخوات فقط من الأبوين، وإذا اختلفوا أخوة وأخوات نطيهم للذكر ضعف ما للأنثى. أما الصورة الثامنة فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي قد ما سؤال. نعم.
أي. ما كان عند قضية ما كان عند أبوين، عند فقط زوجة وإخوان من أي. أبوين ومن أبوان.
أي.
فرض الزوجة.
أحسنت. أحسنت.
دول الإخوان.
أي.
أقرب يمنع الأبعد.
إذا بتقرب إخوان من أبوين يمنعون.
من أبوان.
أي. أي نعم. لأنهم هم أقرب. نعم.
كلام الفرض الخامس. بعد ما كان
السدس المال للأخ
أو الأخت من الأم،
أي نعم،
يقسم
الباقي
على سائر الأخوة والأخوات.
الباقي خمسة أسداس.
أي نعم،
هاي
على سائر الأخوة والأخوات، يعني عدا
نعم
عدا الأخ والأم.
أي الأخ والأم إحنا نقدمه هو أول واحد نعطي حصته لأن هو متقرب بالفرض. إحنا مو طينا للأخ من الأم سدس أو أخت واحدة من الأم طيناها سدس، إيش قد يبقى؟ خمسة أسداس. خمسة أسداس وين يرجعن؟ يرجعن للأخوة فقط من منه؟ من الأبوين. الأخوات فقط من الأبوين نعطيهم الباقي اللي هو خمسة أسداس، الثلثين يتقسموا بينهم بالسوي. طيب إذا كان المتقربين من الأبوين هم ذكور وإناث نطل الذكر ضعف حظ الأنثيين، هاي لو كان المتقرب الصورة الأولى أبوين. طيب إذا كان أخوة من أب نفس الكلام، أخوات من أب نفس الكلام، نعطيهم الخمسة أسداس يتقسموا بينهم بالسوية، وإذا كان أخوة وخوات من أب فقط هم يجي قانون للذكر ضعف ما للأنثى. نعم.
يفهم
السؤال
ما يدعى الاستغفار وما تعذر يتعين عليه
الاستغفار. أي نعم.
يعني حتى يقول
مرة يستغفر الله. أي يكفي هو هذا، يكفي أن يقول ولو واحدة يقدم الاستغفار في مورد التعذر. أي هو لازم باللسان يستغفر، يعني تلفظ يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه،
يعني هو حقيقة ما هو تاب،
هو يقصد أنه هذا الاستغفار أتى به بقصد الوجوب عند تعذر الكفارة، يقصد في قلبه ويقول استغفر الله ربي وأتوب إليه. نعم، هذا ما أخذ عنه لحوط وجوبه.
بالنسبة للطعام كان لازم احتساب اثنين من الصغار بواحد.
أي نعم.
كانوا منفردين.
أي نعم. يعني منفرد يعني.
الصغار مع الصغار.
لا يعني مرة أنت تطعم صغار منفردين يأكلون وحدهم. تحسب اثنين بواحد. ومرة أكو صغار يأكلون وع الكبار بنفس الماعون. هذا هم نفس الكلام، يعني هم تحسب كل اثنين بواحد. لو هم جاي يأكلون ويا الكبار، المصنف يقول منفردين أو مجتمعين.
مع الصغار غير بالغ.
إيه هو الصغير غير بالغ. نعم. كل اثنين بواحد، لأن المصنف تذكر قال ترى الصغير أبو شهر وشهرين، هذا يعني في اسمه هذا لا هاي بالكسوة ذكرها، قال بالكسوة. إحنا الصغار عندنا الغير بالغ، كل اثنين ينحسبون بواحد، منفردين يأكلون في صحن واحد، هم مجتمعين يأكلون مع الكبار.
نعم.